الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في حكم الاستحاضة الكثيرة، وقلنا في البحث السابق وأثبتنا أن الاستحاضة الكثيرة لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة، بل تكتفي بالغسل فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الوضوء. وقد أثبتنا المقتضي لذلك وهي الأدلة السابقة. قد يقال يوجد عندنا مانع من التمسك بالأدلة السابقة، ومع فرض وجود المانع المقتضي لا تأثير له، وهذا المانع هو التمسك بالأولوية، حيث أنه قد تقدم علينا سابقا أن المستحاضة الوسطى بل المستحاضة القليلة يجب عليها الوضوء لكل صلاة. فإذا كانت متوسطة بل القليلة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، فمن باب أولى وجوب الوضوء على الكبيرة، وذلك لنفس النكتة التي ذكرتموها. مستشكل يقول: حيث أنه نسألكم ما هو دليلكم على أنه يجب الوضوء للمتوسطة، وكيف أثبتوا المطلب بالأولوية لثبوته في القليلة، إذ لا توجد لا آية ولا رواية تقول أن المستحاضة المتوسطة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، بل أثبتتموه من خلال الأولوية. فنفس الأولوية التي اقتضت ثبوت الوضوء لكل صلاة في المتوسطة صالحة لإثباتها في الكبيرة بلا فرقين. فما هو الفرق حينئذ؟ فإذا نتمسك بالأولوية في إثبات المطلب. المصنف يقول: هو هم المتوسطة هم عندنا الأولوية في مسألة التبديل، هم عندنا مسألة ماذا؟ مسألة عندنا روايات خاصة في مسألة ماذا؟ مسألة الوجوب الوضوء لكل صلاة وموثقة سماع التي ذكرها المصنف، صحيح؟ يعني مو بالأولوية، عندنا أدلة خاصة. خب، فإذا الدليل إذا ثبت، نعم، بس هو تمسك بالدليل الخاص، ما ذكر الأولوية في المقام، بس أنا الآن ذكرت الأولوية في البحث. فالمهم إذن على أي حال، ما دام ثبت وجوب الوضوء لكل صلاة في المتوسطة وفي القليلة، فمن باب أولى ثبوته في الكثيرة. المصنف يجيب عن هذا المانع بأنه هذا لا يسلم، فالأولوية ليست قطعية، ويشترط في الأولوية الحجة أن تكون أولوية قطعية. أما لو لم تكن كذلك، كما لو كانت ظنية، فإنها ليست بحجة، فلا دليل على حجية الأولوية الظنية، لم يقم عليها دليل. نعم، قام الدليل على حجية خبر الثقة الظني، على الشهرة، على مبنى، أما أولوية لم يقم عندنا دليل على حجية الأولوية الظنية، والأولوية في المقام ليست قطعية، وذلك أنه يحتمل الفرق بين المتوسطة والكثيرة من جهة أن المتوسطة حيث أنه يجب عليها غسل واحد، فقد يقول الشارع يجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة لأنك فقط تغتسلين غسلا واحد، أما بالنسبة إلى الكبيرة فقد أثبتنا أنه يجب عليها ثلاثة أغسال، وبعبارة أخرى يجب عليها الغسل لكل الصلوات، صحيح؟ إذا كان كذلك فلعله من جهة أن الغسل يجزي عن الوضوء فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تكرار الوضوء، أو لأن الأغسال كثيرة، ثلاثة أغسال، فلا تحتاج حينئذ إلى وضوء. فالشارع اكتفى ماذا؟ بالأغسال الثلاثة عن الوضوء. ألا يحتمل ذلك؟ يحتمل ذلك. تقدر تجزم بعدم ذلك، تقول قطعا الله لا يحتمل في حقه أن يقول كذلك. نقول ما دام هذا محتمل والتشريع بيد الله، فلا مانع أن الشارع يشرع للمتوسطة وجوب الوضوء لكل صلاة، ويقول الكثيرة لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة بل يجب عليها ثلاثة أغسال. هذا محتمل ولا دافع له، فحينئذ التمسك بالأولوية في المقام ماذا؟ مقام غير تام، لاحتمال أن الأغسال تكرارها يقوم مقام تكرار الوضوء. على أنه يقول المصنف، على أنه نعم، على أنه لو سلمنا ثبوت مثلاً دليل الأولوية فيحصل تعارض بين الدليلين، صحيح؟ دليل يقول بوجوب الوضوء وهو الأولوية، ودليل آخر قدم أمس يقول بعدم وجوب الوضوء للمستحاضة الكثيرة، فيحصل تعارض بين الدليلين ويتساقط الدليلين، وعند التساقط بين الدليلين نرجع إلى ماذا؟ إلى مقتضى الأصل العملي. ومقتضى الأصل العملي في المقام أن يقال أن المرأة تشك هل يجب عليها تكليف زائد وهو الوضوء أو لا، تعلم بوجود تكليف وهو الأغسال، تشك في تكليف زائد وهو ماذا؟ وهو الوضوء. تقول تجري أصالة البراءة عند الشك في التكليف الزائد. قد يقال، تعميق لكلام المصنف، قد يقال أنه مقتضى القاعدة هنا ليس الاشتغال، مقتضى القاعدة هنا ليس أصالة البراءة بل قاعدة الاشتغال، ببيان أن المرأة تعلم بوجوب الصلاة عليها وتعلم خلال الصلاة الآن تعلم بوجوب الصلاة عليها، فعندما تغتسل فقط ولا تتوضأ تشك في الفراغ. لو اغتسلت وصلت بدون وضوء هل تحرز الفراغ ولا تحرز الفراغ؟ لا تحرز الفراغ، تقول عندنا اشتغال يقيني بالصلاة. ولو صلت المرأة والحال هذه ولم تتوضأ لا تتيقن بالفراغ، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أما لو توضأت وضمت الوضوء إلى الغوص فتقطع بالفراغ، فإذا أتت بالزائد تقطع بالفراغ، وإذا أتت بالناقص تشك في الفراغ. وتزال الناقص يعني الزائد يعني مع الوضوء، الناقص بدون وضوء. وقاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، فحينئذ تقول لها قاعدة الاشتغال، ما تقول قاعدة الاشتغال، تقول توضئي أيتها المرأة لكي تحصل الفراغ اليقيني. فلا يكون موردنا من قبيل أصل البراءة بل من قبيل قاعدة الاشتغال. الجواب عن ذلك أنه تقرر في علم الأصول أن قاعدة البراءة أصل شرعي وقاعدة الاشتغال أصل عقلي. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا بحكم العقل، والأصول الشرعية مقدمة على الأصول العقلية كما ذكر كما حقق في الأصول. أصل البراءة مقدم على أصالة الاشتغال، إذ ببركة أصل البراءة تقول قاعدة أصل البراءة ماذا؟ أنت لا تشك في ماذا؟ في تحقق الفراغ اليقيني، بل تعلم بالفراغ اليقيني ببركة إجراء أصالة البراءة. إذ بعدما تجري أصالة البراءة تحرز عدم وجوب الوضوء، ببركة إجراء البراءة تحرز أنه لا يجب على المرأة الوضوء، فحينئذ لو صلت تعلم بأنه صلت مع وظيفتها الشرعية. وفي كل مورد هي قاعدة تعارض أصل البراءة أو الاستصحاب أو التخيير الشرعي أو الاحتياط مع قاعدة الاشتغال، فإن العقلي اشتغل قاعدة عقلية فإنه يقدم الأصل الشرعي على الأصل العقلي، وإن كان اختلفوا ما هو وجه التقديم في الأصول إن شاء الله، هل التقديم لأجل الورود، لأجل الحكومة، لأجل نكتة أخرى، هي بحث آخر، لكن اتفقوا على أن الأصل الشرعي مقدم على الأصل العقلي. خب إذا ما ذكره المصنف يكون وجيها وتاما، ولهذا قال إن قلت إن وجوب الوضوء لكل صلاة في المتوسطة يدل بالأولوية على ذلك في الكثيرة، قلت الأولوية ممنوعة لأنه يكفي في ضرب الأولوية إبداء الاحتمال. يقول لاحتمال قيام تكرر الغسل مقام تكرر الوضوء. ثم إنه بقطع النظر عن كل ذلك لو صار مثلا تعارض كذا يكفينا أصالة البراءة بعد عدم الدليل بعد عدم الدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة وبطلان الأولوية، لأن الأولوية تكون غير تامة، أو تبطل الأولوية بسبب المعارضة مثلا. هذا تمام الكلام في بحث ماذا؟ في بحث الاستحاضة. خب انتهينا من الاستحاضة ونطب في النفاس مراحل، يعني عندنا جنابة، بعدين صرنا حيض، بعدين صرنا استحاضة، وبعدين دخلنا في النفاس الولادة الأخيرة، بعدين صار الموت، آخر شيء الموت، تكفين الميت، وبعدين الاحتضار، وبعدين خلاص بعد الموت. خذ على أي حال، يعني الترتيب لطيف في الفقه، ها يعني توصل لما تموت آخر شيء. خذ النفاس. الكلام يقع في عدة مسائل في ما ذكره المصنف. المطلب الأول أنه ما هو المراد من النفاس ابتداء. أن نقول النفاس في اللغة هو الولادة لغتان، لكن نسأل أن الأحكام الشرعية المترتبة على النفاس حيث أنه نعلم من خلال الأدلة أن المرأة إذا كانت في حالة النفاس فيجب فلا يصح لها الصلاة ولا يصح لها الصوم وغيرها من الأحكام. ما هو المراد من النفاس الذي أخذ موضوعا في الأدلة الشرعية؟ ما هو المراد من النفاس في الأدلة التي في موضوعات في الأدلة التي ماذا رتبت أحكام عليها من قبل الشارع؟ هنا بدوا يوجد عندنا عدة احتمالات، أربعة احتمالات في المراد من النفاس الذي هو أثر للأحكام الشرعية. الاحتمال الأول المراد منه المعنى اللغوي وهو الولادة، فالشارع المقدس إذا قال في الدليل المرأة إذا كانت في حالة نفاس فلا تصلي ولا تصم، مراده احتمال الأول المرأة التي في حالة الولادة، هذا الاحتمال الأول. ولا علاقة لنا بالدم، يوجد دم ما يوجد دم ما لنا علاقة بالمطلب، ما دام احتمال الأول ما دام هناك ولادة سواء وجد دم أو لم يوجد دم فهو حينئذ يقال أنه نفاس وتترتب جميع أحكام النفاس، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني المراد من النفاس هو ذلك الدم، دم مو ولادة، دم الذي يخرج قبل الولادة، هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث الدم الذي يخرج حين الولادة، مو بعد، حين الولادة يعني حين الشروع في الولادة. مثلا المرأة أول ما تشرع في الولادة يخرج ماذا؟ يخرج شيء من رأس الطفل. هنا نقول إذا بدأت الولادة هذا الدم الذي يخرج حين الولادة، وين حين الولادة؟ يعني من زمان الحد هكذا، من حين بدو خروج الولد إلى آخر البدن، قد تستغرق دقيقة، قد تستغرق ساعة، قد تستغرق كما يقولون بعضهم فترة طويلة. تسأل أخوي حاط لي سنة، هذا مشكلة. خب ما يصير عن سنة شنو في حالة خروج الولد، سنة يخرج الولد. المهم يقول في هذه الفترة لو خرج الدم فالدم الذي يخرج حين الولادة يسمى نفاس، هذا احتمال. احتمال كم؟ ثالث. أنا قلت أربعة نزيد الحين بركة. احتمال الرابع كي تضح المطلب أنه لا، الدم النفاس هو الدم الذي يخرج بعد انتهاء الولادة، لا الدم قبل الولادة ولا حين الولادة بل بعد انتهاء الولادة. فمثلا لو كان حين الولادة هناك دم لكن بعد ما خرج الولد انتهى الدم، فنقول لا ما في نفاس، ما في اسم نفاس، لأن معنى النفاس هو الدم الذي يخرج بعد انتهاء الولادة بعد خروج تمام البدن، فهذا الدم الذي يقال له نفاس. فلو لم يوجد دم بعد انتهاء خروج تمام البدن فلا يوجد نفاس أصلا، فالمرأة ليست في حالة نفاس، صلي وتصوم طبيعي. هاي احتمال كم قلنا؟ الرابع. الاحتمال الخامس تلفيقات. الآن أذكر احتمال واحد بعد تبع اللفق يصير واجد احتمالات، يمكن يصير له 16 احتمال. خب الاحتمال الخامس بأنه دم النفاس هو هو ذلك الدم الأعم الخارج من حين الولادة أو ما بعد الولادة، ما يشمل ماذا الثالث والرابع، فيطلق النفاس على ذلك الدم الذي يخرج حين الولادة أو ما بعد الولادة. واضح الاحتمال أنت بعد تقول، بعد تقول احتمال سادس الأعم مما قبل الولادة وحين الولادة وماذا وبعد الولادة، احتمال سابع ما قبل الولادة وما بعد الولادة، احتمال ثامن كذا. أو طلع احتمالات واضح. أنا ليش الاحتمالات عشان ندقق في المطلب وش هو دم النفاس. إذا اتضح ذلك فنسأل ما هو النفاس الذي أخذ موضوعا في الأدلة. الفقهاء المصنف يدعي تبعا للفقهاء أن المراد من النفاس هو الدم الذي يخرج حين الولادة أو بعدها، يعني أي قول احتمال احتمال الأخير، فليس هو خصوص ما يخرج حين الولادة وليس هو خصوص ما يخرج بعد انتهاء الولادة، بل هو الأعم مما يخرج من حين الولادة إلى ما بعدها وما بعدها أيضا يسمى نفاس، فيكون حينئذ المدعى هو الاحتمال الخامس لا الاحتمال الرابع ولا الثالث ولا الثاني ولا الأول. وعبارة المصنف في ديباجته في الديباجة غير تامة لا تفي بالمطلب، حيث عبر بالنفاس الدم الخارج حين الولادة، فيظهر منه في الديباجة في أصل المدعى أنه ناظر لأي احتمال، احتمال الرابع، مع أنه يريد في ذهنه الشريف والدليل الذي أقامه عليه الاحتمال الأخير كما سنوضح حينئذ. الآن نقرأ العبارة ستتضح. مراده من حين الولادة يعني ماذا؟ هو ذلك الدم الذي يكون من حين الولادة وما بعد الولادة أيضا، مو بس مخصوص حين الولادة، حتى ما بعدها، وليس مخصوص من حين الولادة. ولا لو حين الولادة يعني يصير جدا يعني فترة النفاس جدا قليلة، يمكن مثلا ساعة يمكن لحظة، واضح؟ لأنه فقط الدم الذي سرى حين الولادة. يعني وش حين الولادة؟ يعني من حين الشروع، من حين الشروع في الولادة إلى انتهاء انفصال تمام البدن عن ماذا؟ عن الأم، خروج تمام البدن، هي معنى حين الولادة. خب لكن ليس المراد ذلك، المراد هو ماذا؟ هو المراد المصنف ومراد الفقهاء أيضا أن دم النفاس هو الدم الذي يخرج ماذا؟ من حين الولادة وأيضا يشمل على ما بعد الولادة. واضح مطلب؟ وإن كان التعبير فيه إشكال وفيه بل أنه هذا وش سبب هي دليل المصنف، بل أنه عندنا قرين القدر المتيقن عند الفقهاء والذي وقع عليه التسالم، هي ما في إشكال أن القدر المتيقن من النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، هذا قدر متيقن، فالذي هو حين الولادة هو محل إشكال بين العلماء. القدر المتيقن من دم النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، ولا يقول فقيه أن الدم الذي يخرج بعد الولادة ليس بنفاس، إنما النزاع أن الدم الذي يخرج حين الولادة هل هو نفاس أو ليس، أو ليس بنفاس. واضح المطلب إن شاء الله؟ إذن نحن الآن إن شاء الله نريد أن نثبت الاحتمال الخامس، وفي إثباتنا للاحتمال الخامس نريد أن نركز، هي مطلب صعب، كيف نثبت أن الدم الذي يخرج حين الولادة هو نفاس، أما ما بعد الولادة هو قدر متيقن واضح أصلا والأدلة عليه واضحة. شوف عبارة المصنف الآن عشان يتضح كلامنا، يقول والمستند في ذلك، وش يثبت الآن؟ أن النفاس هو الدم الخارج حين الولادة، يقول هكذا. أما أن النفاس ما ذكر وليس الولادة نفسها ولا الدم الخارج قبلها ولا شوف خصوص ما يخرج بعدها، يعني وش القدر المتيقن؟ هذا خصوص ما يخرج بعدها ما نفى، هذا قدر متيقن، يريد أن يقول ولا خصوص، يعني يريد أن ينفي التخصيص، يعني يريد أن يثبت العموم حتى إلى ما يخرج حين الولادة. وضع العبارة يقول لا أنه الولادة ولا الدم الخارج قبلها، ما قال ولا الدم بعدها، لأنه ما يقدر يقول فيه لأنه هذا قدر متيقن. قال ولا خصوص ما يخرج بعدها، بل نريد أن نثبت أنه أيضا الأعام مما يخرج بعدها ومما يخرج حين الولادة. إذا اتضحت أصل الدعوة نأتي إلى الدليل على الدعوة. ما هو الدليل على هذا المدعى؟ أنا مهم أو شيء التصور واضح، ها؟ يعني ما هي الدعوة؟ إذا ما تعرف إيش الدعوة ما تفهم إيش المطلب اليوم، ما تدري إيش قاعد وإيش صاير، واضح؟ لأنه المطلب التصور إذا مو واضح نحشي قد يكون مسألة واضحة لكن ماذا ما تدري عن لا تدري عن لأن ما تدري إيش إحنا وإيش قاعد نبحث. خب إذا اتضح ذلك فنقول الدليل على ذلك التمسك بموثقة عمار، هذه موثقة بريكة تنفي كل الاحتمالات يقول المصنف، وتثبت الاحتمال الأخير منها الموثقة، حيث جاء فيها هكذا: المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما. قال الإمام تصلي ما لم تلد، بس هاي في تتمم لها علاقة بالمطلب ما نقلها. كيف من خلال هذه الرواية نثبت أن دم النفاس هو الدم الذي يخرج حين الولادة وما بعدها؟ من هالرواية شلون ثبت هذا المطلب؟ بيان ذلك التفت شوي مطلب دقيق، نتمسك بمفهوم جواب الإمام حيث جاء في المنطوق أن هذه المرأة تصلي ما لم تلد، فمفهومها أنه إذا ولدت لا تصلي، إذا ولدت لا تصلي، يعني لا تصلي ما لم تلد، بس رتبها يعني إذا لم تلد، إذا لم إذا سوف ولدت، إذا ولدت ماذا تصلي، ما لم تلد ماذا تصلي، ما هو مفهومها؟ إذا ولدت ماذا لا تصلي، نعم إذا ولدت لا تصلي. حينئذ نقول هكذا شوي شوي خطوة خطوة، خلنا نسوي في خطوات لكي يتضح. الخطوة الأولى في تقريب الاستدلال نسوي خطوات ثلاث. الخطوة الأولى قد عرفت أن المفهوم من هذه الرواية أن المرأة التي سئل عن حكمها، التفت، المرأة التي سئل عن حكمها لا تصلي إذا ولدت، والمرأة المسؤولة عن حكمها، ما هي المرأة؟ هي تلك المرأة التي في حالة الطلق ورأت دما، فهذه المرأة التي في حالة الطلق إذا رأت دما لا تصلي إذا ولدت، واضح؟ يعني المرأة التي في حالة الطلق إذا رأت دما لا تصلي إذا ولدت، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا الخطوة الثانية هي رجعنا تصلي، من هي تصلي دي الفاعل، من هي تصلي؟ تصلي من تصلي المرأة الطلق الذي ترى صفرة أو دم ما لم تلد، مفهومها هذه المرأة إذا هذه المرأة الطلق الذي إذا رأت دم لا تصلي إذا ولدت، واضح؟ الخطوة سهلة. الخطوة الثانية هذه الأصعب، ما معنى إذا ولدت؟ فهمنا من الرواية أن عدم الصلاة لهذه المرأة مغيّا بماذا؟ بالولادة. فما هي الولادة؟ ما معنى ولدت؟ هل المراد من ولدت هو انتهاء الولادة وانفصال الطفل والجنين بجميع بدنه عن المرأة، أو أن المراد من الولادة هو الشروع في الولادة بخروج أول جزء من الطفل من الجنين؟ فيوجد عندنا كم احتمال؟ احتمالان. بناء على الاحتمال الأول ما هو المعنى هكذا؟
بناء على الاحتمال الأول يكون المعنى كذلك. المرأة الطلق لا تصلي، متى لا تصلي؟ إذا انتهت من ولادتها، إذا انفصل البدن، إذا انفصل الجنين عن تمام البدن. هي المعنى الاحتمال الأول. المرأة لا تصلي إذا فرغت من الولادة، إذا انتهت من الولادة. وبناء على الاحتمال الثاني ما هو المعنى؟ المرأة الطلق لا تصلي إذا شرعت في الولادة. اتضح الفرق بين معنيين؟ هاي الخطوة الثانية. وبناء على الاحتمال الأول ماذا تكون النتيجة؟ بناء على الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ انفصال. يكون النفاس هو خصوص الدم الذي يخرج بعد انتهاء الولادة، فلا يفيدنا. صحيح يفيدنا ما يفيدنا؟ ما يفيدنا، احنا ما نبدأ، احنا ما نريد التخصيص، نريد تعميم. أما بناء على الاحتمال الثاني فإن النفاس يكون هو الدم الذي يوجد من حين الشروع في الولادة ويستمر، يعني ويكون أيضا منطبق على ما بعد الولادة. وش القدر المتيقن بين الاحتمالين؟ ما بعد الولادة قدر، يعني على كلا الاحتمالين، كلا الاحتمالين يقولان الدم الذي يخرج بعد انتهاء الولادة ماذا؟ نفاسه. التفتين على كلا الاحتمالين هل قدر متيقن. الفارق بينهما أنه بناء على الاحتمال الأول يقول حين الولادة هو ليس بنفاس، أما الاحتمال الثاني يقول أنه ما كان حين الولادة فهو نفاس. فيتضح أن القدر المتيقن أن الدم الذي يخرج ما بعد الولادة هو قطعا نفاس، هذا بلا إشكال، ولهذا صار قدر متيقن على كلا الاحتمالين يثبت. إنما الذي نريد أن نثبته التعميم إلى ما حين الولادة، وهذا يتوقف على أنه ماذا يتوقف على أن المراد من ولدت وش يعني شرعت في الولادة. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة اللي هي أهم خطوة، كيف نثبت الاحتمال الثاني؟ كيف نثبت أن المراد من ولدت يعني شرعت في الولادة لانتهت من الولادة؟ إذ قد يقال بدوا أن ظاهر ولدت يعني انتهت، فعل ماضي بعد، انتهت من الولادة، ظاهر ولدت يعني انتهت. أما المرأة التي ماذا أنت تقول تشرع في الولادة، ما ولدت، تشرع في الولادة، تلد مو ولدت، فكيف تثبت الاحتمال الثاني؟ نقول يمكن إثبات الاحتمال الثاني بقرينتين، قرينة خارجية وقرينة داخلية. أما القرينة الخارجية فإنه ما هو المراد من الولادة لغة وعرفا؟ وشان الولادة؟ المراد من الولادة هو خروج شيء من الجنين من المرأة. متى التفت؟ متى ما خرج شيء من الجنين من المرأة قيل عن المرأة أنها ولدت، وانطباق وصدق عنوان ولدت ليس متوقف على انفصال تمام الجنين عن بدن المرأة وخروجه من رحم المرأة. غايته أنه عندنا ولادة ناقصة وعندنا ولادة تامة. المرأة التي شرعت في الولادة يقال ولدت لكن ولادة ناقصة، والمرأة التي أتمت الولادة حيث انفصل الجنين عن المرأة يقال تمت الولادة. إذن الفرق بينهما في النقص وفي التمام لا في أصل الولادة، وإلا عرفا ولغة وهناك استعمالات كثيرة يقال عن المرأة أنها ولدت لكن ولدت مثلا ناقصا. ولهذا المرأة التي تلد شخص معوق ليس فيه تمام البدن ولدت أما ولدت؟ ما ولدت مع أنه مو تمام البدن، ما خرج تمام البدن مثلا، فقط فيه والعياذ بالله مثلا رأس، فقط رأس ورقبة، خرجت رأس ورقبة، يقال ولدت. خب إذن المراد من ولدت هو معنى الولادة، هو هي معنى لغة وعرفان، هو ماذا؟ هو مجرد خروج شيء من المرأة، وإن كان ماذا بعض الرأس يقال ولدت. الفرق أن الولادة تامة أو الولادة ناقصة. خب إذا كان كذلك فحينئذ الرواية تقول، الرواية تقول هكذا: إذا ولدت فلا تصلي. هذه المرأة التي شرعت في الولادة يقال ولدت، لكنها ولادة ناقصة، ولا فرق في بسبب إطلاق الرواية بين الولادة الناقصة والولادة التام تامة. لا مو عن المدعى، يعني هذا دليل على مدعانا المراد ان ذاك ما استدل بهذا الدليل، يعني هذا متوقف على نحن ابرزنا هذا الدليل ان المراد من الولادات ومراد من الولاده ماذا؟ ليس هو تمام، ليس هو ليس المراد هو خصوص ما كان تمام. هذا خلط المطلب بين التمام والنقصان وبين اصل الولاده، وقع في اشتباه. من استدل بهذا الدليل وقال انه لا يقال ولدت الا إذا خرج تمام البدن، العرف واللغة تكذبه، ووقع في الخلط بين التمام والنقصان وبين أصل الولادة. هذه الآن دعوة تحتاج إلى مراجعتكم في استعمالات اللغة واستعمالات العرف، وثابتة في محله يعني. بس لا مانا لن نجيب كلام اللغويين وكلام أهل العرف يثبت المطلب، واضح؟ خب هذا الدليل الأول، الدليل الثاني لإثبات الاحتمال الثاني، قرينة الثانية. خب نقول قرينة داخلية من الرواية، يظهر من الرواية أنها قسمت المرأة الطلق إلى حالتين، المرأة الطلق قسمتها إلى حالتين: حالة ما قبل ما لم تلد، وحالة ما بعد ولادة، ما بعد الطلق. عبر أحسن، تعبير أدق. الرواية قسمت المرأة إلى قسمين، قسمت المرأة إلى مرأة في حالة الطلق ومرأة ليست في حالة الطلق. والدليل على ذلك أن السائل يسأل عن المرأة الطلق التي يصيبها الدم أياما أو يوما أو يومين. تفتين المطلب؟ إذن السائل يسأل عن المرأة التي كانت في حالة الطلق. الإمام قال ماذا في الجواب؟ هذه المرأة التي في حالة الطلق تصلي ما لم تلد. خب ما هو المقابل للمرأة الطلق؟ المرأة التي ارتفع عنها حالة الطلق. من هي المرأة التي ارتفع عنها حالة الطلق؟ إذا شرعت في الولادة، لأنه إذا شرعت في الولادة يرتفع عن المرأة ماذا؟ حالة الطلق. لأن سأل يقول المرأة الطلق يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين، فيتكلم عن حالة ما قبل الشروع في الولادة. فقال الإمام في مقام الجواب عندنا قسمين: قسم تلك المرأة التي بعد لم تشرع في الولادة الذي يصيبها الدم يوما أو يومين أو أيام تصلي، أما المرأة الأخرى الذي بالمفهوم ليست في هذه الحالة، ليست في حالة ماذا؟ الطلق، بحيث تردم قبلها يوم أو يومين، فإنه لا يجب عليها الصلاة. فبقرينة المقابلة وبقرينة السؤال يفهم أن الإمام في صدد تقسيم المرأة إلى قسمين: مرأة قبل الشروع في الولادة وهي المرأة الطلق الذي تصيبها الدم يوم أو يومين أو أيام، والمرأة الأخرى في مقابلها يا مرأة، المرأة التي ليست في هذه الحالة التي ارتفعت عنها هذه الحالة، من هي المرأة التي ترتفع عنها هذه الحالة؟ المرأة التي تشرع في الولادة.
يعني شيخنا، المرأة بمجرد حالة الشروع ترتفع عنها،
يعني ارتفع عنها ذلك. والإمام هكذا قال، قال هكذا، شوف قال: من تصلي؟ تصلي المرأة التي يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين، فترى الصفر أو دما ما لم تلد. يعني هذه إذا ولدت، هي القسم الثاني، فإنه ماذا؟ أنها لا تصلي. إذا
يعني قام بين الطلق والولادة.
لا، شوف في كم فردين في الرواية؟
خب
خب السؤال كان عن من؟ عن المرأة التي المرأة الطلق. لا ما يبين الآن الآن التفت. عن المرأة الطلق التي يصيبها الدم يوم أو يوم. هاي اليوم قاعد أتكلم عن ما أي حالة. في فلح حالات الآن خلنا نفترض حالة ما قبل الشروع في الولادة وحالة الشروع في الولادة وحين الولادة وحالة ما بعد الولادة. صحيح فلح حالات. السائل يسأل عن أي حالة؟
قبل الولادة.
الحالة الأولى. إذن إذا كان هذه الحالة الأولى وش الإمام قال؟ التفت سؤال نعم سؤال يعني خطوة خطوة عشان الإمام ماذا قال في هذه الحالة في هذه المرأة دي التي أصابها الطلق قبل الولادة وش حكمها؟ تصلي ما لم تلد. خب المقابل لهذه ما وش بقى؟ غيرها. ما هو غيرها؟ الاثنين. غير هذه ما هو؟ الثانية والثالثة. لأن الإمام ما له تقسيم ثلاثي. عندنا احنا في الخارج تقسيمات ثلاثية. مثل مطلب تقسيم حاصل. شوف محاصر لا ما لم تدقق في الاستدلال. شوف احنا ما نركز على قضية الطلق. انسى الطلق الحين. الطلق مو مهم. ده سرق عليها الطلق. انا مو دليل الطلق. دليل المقابلة مو الطلق. كيف مقابلة؟ ها عندنا الان عندنا ثلاث حالات هي قبل الرواية. صحيح. الحالة الاولى قبل الشروع في الولادة. الحالة الثانية حين الشروع في الولادة.
قبل الولادة.
لا تقول قبل الولادة. بعد الولادة. بعد يعني بعد. بعدين نقول الولادة بعد انفصال الجنين عن المرأة. صحيح. ثلاث حالات. قبل الشروع حين الولادة هي الفترة من يطلع الولد لآخر شيء. آخر شيء هذه الحالات. خب ما هو مدعانا نحن؟ مدعانا أن الرواية تثبت أن النفاس هو مجموع الحالتين في قباول خصوص ما بعد الانفصال لأن القدر المتيقن كما قلنا. نقول بقرينة المقابلة في السؤال. السائل مسأل عن أي مرأة؟ أي مرأة سأل عن المرأة قبل الولادة. يقول السؤال مرأة أصابها الطلق يوم أو يومين ترى الصفرة. أي مرأة دي أصابها الطلق يوم أو يومين كذا. يسأل المرأة قبل الولادة. خب الإمام ماذا أعطاها حكم؟
تصلي
ما لم تلد. ما هو المفهوم؟ خب هذه المرأة قبل الولادة هي قسم. الإمام ببركة المفهوم عند قسم في مقابل غيرها. ماذا تفعل؟ لا تصلي إذا ولدت. صحيح؟ خب المنطوق ناظر إلى مصداق وهي المرأة قبل الولادة. المفهوم ناظر إلى غير هذه الحالة. خب غير هذه الحالة قابل الانطباق على ماذا؟ قابل الانطباق على حين الشروع في الولادة وبعد انفصال الولادة. لأن الإمام في مقام المقابلة فقسم الإمام قسم المرأة إلى قسمين في جوابه. قسم لكي ينبغي يفصل الإمام قال هناك قسم لتسأل هناك قسم الذي تسأل عنه أيها السائل وهو المرأة قبل الولادة. هذه المرأة التي تسأل عنها وعن حكمها تصلي ما لم تلد. خب هذه المرأة إذا ارتفع وصار غيرها فإنه يجب عليها أن لا تصلي إذا ولدت. خب بحكم المقابلة ما هو مقابل المرأة قبل الولادة؟ كل مرأة ليست هي قبل الولادة غير المسؤول عنها. كل مرأة ليست هي قبل الولادة. ما هي المرأة التي ليست قبل الولادة؟ هي عبارة عن حين الشروع في الولادة وبعد انفصال الجنين عن ماذا؟ عن المرأة. واضح بحكم المقابلة أن الإمام ماذا؟ الإمام كان جعل قسمين ما قال هكذا. لو كان يريد هذا المعنى يقول هكذا لا يفصل يقول تصلي ما لم تلد وإذا وإلا يقول وإلا إذا كانت حين الولادة فلا ماذا فتصلي أيضا وإلا وإذا كانت ما فما فصل الإمام التفصيلات. إذن عندنا قسمين
لا يقال
قسمين
يشمل القسم الأول قبل الولادة وحين الشرع.
هذه القسم الأول واضح أن السؤال لا يسأل عن مرأة قاعدة تولد. واضح يسأل عن مرأة يا ترى الدم يوم أو أياما فترى الصف. واضح أنه قاعد يسأل عن مرأة قبل الولادة هاي بلا إشكال.
كلام الشيخ إذا ما سبقنا إلى القرينة الأولى
لا احنا ندعي نحن ندعي ان قرينة ثانية قرينة في اخرى. تأملوا فيها الان دعوة
تأملوا
دائما
لا الإمام في مقابل جعل مقابلة بين شخصين
مو معروف جاء اعتمد على معنى الولادة وقال غير
تأملوا زي خب الآن الذي يرضى يرضى الذي لا يرضى يرضى يا خب واحد هي تأمل يعني. لا ما نرجع لقرينة أخرى لي دعانا تحتاج شو إلى تأمل
خب في الصلاة بعد
نعم بلين نسلم في هذه المسألة كلها في تترتب جميع الأحكام من حين الشروع في الولادة
لا
أصلاً
أقول هنا في تمامية الاستدلال لا بد أن نقول أن تعبير الإمام بأنها تصلي إشارة إلى أنها
نعم تصلي فاعل من تصلي هي تصلي هي المسؤول عنها يعني تصلي المرأة التي يصيبها الطلق أياما كذا كذا ما لم فهذه المرأة إذا ولدت ماذا يعني قسمين يعني هذه لها حالتان يعني هاي المرأة المسؤول عنها لها حالتان حالة تصلي فيها وحالة لا تصلي صحيح ما هي الحالة ما هي الحالة التي هذه المرأة الواحدة يشترط في المفهوم أن يكون الموضوع واحد بس تفتوا لها القضايا الأصولية يتضح المطلب المفهوم واحد هذه المرأة دي الواحدة لها حالتان حالة لها منطوق وحالة لها مفهوم هذه المرأة الواحدة لها حالة أنه لا يجب عليها الصلاة ولا حالة تجب فيها الصلاة صحيح ما في بعد نقيضين المرأة دي يدور أمرها بين وجوب الصلاة وبين عدم وجوب الصلاة ما هي الحالة التي يجب عليها الصلاة إذا كانت مرأة أصابها الطلق أيام أو يومين كذا غير هذه الحالة نفس هذه المرأة في غير هذه الحالة لا تجب عليها الصلاة روشان خلي روشان
قد قال أن الإمام إمام أحمد يقول لي أن لما جاء أنه قال ما لم تلد تصلي أنه أنت مو جاي تسألني عن اللي في الطلق حتى إذا شرعت في الولادة بعد تصلي
خب وش يعني وش القرين على ذلك لازم مقابلة
اعتمد على اللغة
مقابلة أو اللغة رجعنا للقرينتين
خب لا يعني أقول أنه إذا أخذنا القرينة الأولى صحيح هذا الكلام بس
هو القرينة الثانية أيضا صحيحة بل هي أقوى من القرينة الأولى أقوى من القرينة الأولى على أي حال التفت إلى قضية أصولية أنه يشترط في المنطوق والمفهوم أن يكون الموضوع محفوظا فإذا كان الموضوع محفوظا عندنا موضوع واحد المرأة هذه المرأة لها حالتان حالة يجب عليها الصلاة وحالة لا تجب فيها الصلاة ولا يوجد ماذا ولا يوجد حالة ثالثة وإلا يلزم ارتفاع النقيضين أسألك ما هي الحالة التي يجب على المرأة فيها الصلاة هي المرأة التي سأل عنها هي هذه المرأة التي أصابها الطلق يوم أو يومين ففي هذه الحالة يجب عليها الصلاة في غير هذه الحالة هذه المرأة في غير هذه الحالة لا يجب عليها الصلاة خب ما معنى هذه المرأة في غير هذه الحالة لا يجب عليها الصلاة يعني في غير الحالة المسؤول عنها والحالة غير المسؤول عنها يعني ماذا يعني العام من حين الشروع وما بعد الولادة واضح مطلب خب هذا تمام الكلام في شوف عبارة مو احنا قبلت لو ما قبلت الآن كيف طلع المطلب من عبارة من الرواية حدا هذا مسألة القبول عدم القبول هي مسألة ثانية يقول وأما أن النفاس ما ذكر وليس الولادة نفسها ولا الدم الخارج قبلها ولا خصوص ما يخرج بعدها فلموثقة عمار عن أبي عبد الله كذا كذا وغيرها غيرها الآن ما نحتاج لها هذا تمام الكلام في هذه المسألة الثانية فقط عنونها ولا ما ندخل فيها وقع الكلام بينهم في أن النفاس هل له حد من جهة القلة ومن جهة الكثرة أو لا في الحيض نرجع لورا في الحيض له حد من جهة القلة وحد من جهة الكثرة فأقل الحيض 3 وأكثره 10 في الاستحاضة ليس له حد لا من جهة القلة ولا من جهة الكثرة النفاس المدعى أنه ليس له حد من جهة القلة وله حد من جهة الكثرة وقد أشرنا في بحث الاستحاضة ما هو مقتضى القاعدة في المسائل أنه ليس له حد نتمسك بإطلاق الأدلة إذ في مقامنا يوجد عندنا دليل أنه الدم الذي تراه المرأة حين الولادة هو ماذا هو نفاس سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كان هذا الدم في لحظتين أو في ماذا أو في دقيقتين أو في ساعتين فنتمسك بإطلاق الأدلة لإثبات أنه ليس له حد لا من جهة القلة ولا من جهة الكثرة، نفس الذي ذكرناه في الاستحاضة بالضبط. فالمدعي أن له حد من جهة يحتاج إلى مقيد، يقيد إطلاقات الأدلة، وإلا مقتضى الإطلاق أن كل دم تراه المرأة حين الولادة هو نفاس، سواء كان قليلا أو كثيرا، زمانه في زمان قليل أو في زمان، فلا حد له. فالمدعي لوجود الحد يحتاج إلى دليل، واضح؟ أما المدعي لعدم الحد محتاج إلى دليل إطلاق فقط. ولهذا نحن هنا ندعي أنه من جهة القلة لا حد له، لأنه لا دليل عندنا على التقييد، فنتمسك بإطلاقات الأدلة. أما من جهة الكثرة فندعي أنه يوجد عندنا مقيد لإطلاقات الأدلة. بعد الفراغ عن هذا المطلب وقع النزاع بينهم، بعد الاتفاق على أن هناك حد من جهة الكثرة، وقع النزاع في تحديد هذا الحد كم، ما هو أكثر النفاس. أقوال متعددة، قول يقول أكثر النفاس 10 أيام، وقول يقول 18 يوم، وهناك أقوال بالأشهر 40 يوم وغيرها من الأقوال. لكن المشهور ذهبوا إلى أن أكثر النفاس 18 يوما، وتمسك المصنف في الكتاب بأربعة أدلة. مطالب دقيقة تأتينا غدا إن شاء الله، لكن احنا طب خلصنا ماذا؟ أنه اقرأ 3. وأما أنه لا حد لأقله فلإطلاق الأخبار، حيث لم يقيد تقيد النفاس من حيث القلة بوقت، ما قالت لحظة أو لحظتين أو ساعة أو ساعتين، فانتهينا من الثالث. لكن الثاني بحث مفصل إن شاء الله يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.